اليمن عندك يا أخي عندك معنى يا شرك إن الإنسان مؤمن طيب ويعمل جميع أعماله على السنة هل يقبل عمله؟ لماذا؟ لأنه لم يتوفر الإخلاص. طيب عندك يا أخي إنسان يقاتل في المعركة طيب وقاتل ثم قتل في المعركة شهيد طيب ولم يكن يعني عمله خالص لوجه الله هل تنطبق عليه أحكام الشهيد؟ ها؟ هذه فوائد حتى لو أخطأت لا حرج لأنه ما ذكرنا هذا بالأمس عندك عبد الله هات الوجه الذي في الدنيا نعامله معاملة شهيد بحيث عدم الصلاة عليه ومن حيث عدم تغسيله وإذا عدم تكفينه هكذا ها؟ يكفن كفن في ثيابه لم نعامل في الدنيا معاملة الشهيد وفي الآخرة هو لا يعامل معاملة الشهيد هكذا طيب إنسان سأل الله شهادة بصدق عند من؟ عندك سأل الله شهادة بصدق ومات على فراشه هذا نعامل معاملة الشهيد في الدنيا؟ ها ها لا نعامل معاملة الشهيد هذا يغسل وكفن وصلى عليه تمام؟ وفي الآخرة أمره إلى الله طيب لو أن إنسان أشرك شركا يسيرا هل يدخل النار عندما عندك ها لا ما على شرك يدخل النار مخلد ها من سيدي فصل في هذا عندك إذا كان أصغر فالأظهر والأقرب أنه تحت المشيئة على خلاف المسألة فبعض أهل العلم يقول يعذب على قدر ذنبه ثم يدخل الجنة ثم يدخل الجنة وبعضهم يقول لا تحت المشيئة هذا الأصغر أما الأكبر هو خالد مخلد في النار ما الدليل ها. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء متى يغفر الله الشرك عند من بالتوبة إذا تاب من الشرك فإن الله يغفره طيب الأصل الثاني الأصل الثاني عندك عبد الرحمن اجتماع الأمة على العربية ولا عليه على الدين دين الإسلام الافتراق أصلا من أصول من سيكمل ها من أصول إلا أصل خير ها من أصول الكفر الافتراق من أصول المشركين قد قال الله سبحانه وتعالى ولا تكونوا من الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وقال تعالى ولا تكونوا من المشركين من يفرقوا دينهم إذن الاجتماع أصل من أصول إيش من أصول الإسلام طيب حديث اجتماع اختلاف أمة رحمة ما حاله عندك تأكد من رواه أبو داود ولا الترمذي طيب أبو داود عنده معه ها عند من ها أبو داود من سيقول الترمذي ليس له أصل لو كان يعني اختلاف رحمة فماذا سيكون الائتلاف؟ سخط وعذاب من قال هذا؟ ابن حزم ما هو الاختلاف الجائز عند من؟ عندك؟ المسائل الفقهية يعني أنا أقول تحية المسجد واجب أن تقول مستحبة أنا أقول واجب أن تقول مستحبة هكذا؟ ها ها عندك؟ نعم طيب ها اختلاف الأفهام لا يلزم المخالف فيه اختلاف الأفهام مثل هذا الآن أو مثل نعم مثل هذا اختلاف الأفهام فهذا لا يلزم المخالف فيه مع أنه يلحق واحد فيها هل يمكن أن تكون واجبة مستحبة في وقت واحد؟ لا لكن لو انتهت أنت بناء على الأدلة وظهر لك استحباب هذه الركعتين أو ماذا رأيت وجوبها اجتهدت فلا ينكر على المخالف فيها وإلا فالحق فيها واحد أليس كذلك؟ وأما مسألة خلاف التنوع فهذا يصلح العمل تارة بهذا وتارة بهذا أين وصلنا؟ أكملنا من الأصل الثاني وهذه مسألة طويلة يا أخوان نحبنا أن نمر على هذه بسرعة قال المصنف عليه رحمة الله الأصل الثالث أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا كما جاء في عدة أدلة منها ما جاء في حديث عبادة وما جاء في حديث عرباض عليكم بالسمع والطاعة وإن كان له أن يتأمر فيها نظرة، لأنه لا يتأمر، لأن الأمير يكون قرشي، لأن الأمير يكون قرشي. ما جاء في الحديث ولو تأمر، لأن الإمارة لا تكون إلا لقرش اختيارا، اختيارا إما من قريش. والحديث في الصحيحين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزاد هذا الأمر في قريش ما بقي من 12 خليفة. الواجب أن يكون الخليفة من قريش ابتداء اختيارا، لكن إذا هجم غير قرشي. ولهذا جاء في الحديث: ولو كان عبدا حبشيا. طيب، فله هجم غير قرشي، سواء كان حبشي أو غير حبشي. طيب، فإذا أخذ الملك فإن يجب طاعته، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، كان في حديث عبادة وغيره. وهذه مسألة مهمة جدا أيضا، وهذه مسألة مهمة جدا، وهي من أصول الإسلام التي خالف فيها كل أهل البدع. ليس أحد من أهل البدع كما يقول بعض السلف إلا وهو يرى السيف. فأهل البدع يختلفون في أمور كثيرة، لكنهم يجتمعون في السيف، يجتمعون في السيف. ما من مبتدع، ما من بدعة أو فرقة مبتدعة إلا ومن أصولها، ومن أصولها الخروج على ولاة الأمر. وهذا كما سمعت من تمام الاجتماع، من تمام اجتماع كلمة المسلمين، أن يكونوا أمة واحدة وتحت إمام واحد مسلم، تحت إمام واحد مسلم. فهذه الأمور التي جاءتنا، التفرق والأحزاب وغير ذلك، التي جاءت من عند أعداء الإسلام، وأيضا هي تؤدي إلى إيش؟ إلى نزع ولي الأمر، كما قال الزنداني، قال أعطي له كرت أصفر مقفزه. فهم يعني يسعون إلى إيش؟ إلى الخروج عن الحاكم، فهم خوارج. فالخروج يجمع جميع أصناف أهل البدع. وكنت أظن من قبل أن بعض الصوفية ليس من هؤلاء، وإذا بهم يذكرون أن في بعض الدول أيضا عندهم هذا، فهم أيضا يدخلون تحت هذا الأصل، كما ذكر بعض السلف، هو أيوب أو أبو قلابة، يعني أبو قلابة، أبو قلابة قال إنهم يختلفون، يجتمعون في السيف، يجتمعون في السيف، فأهل البدع يجتمعون في السيف، والسيف إذا يقف فلان يرى السيف، أي يرى الخروج على ولاة الأمور، والخروج عليهم بدعة، والخروج عليهم بدعة، والتاريخ يشهد من أوله إلى آخره، ما وجد المسلمون خيرا من وراء الخروج، ما خرج خارج على ولي الأمر إلا وحصل من ورائه الشر العريض والشر المستطير. فمن تمام اجتماع المسلمين أيضا طاعة ولي الأمر، الطاعة في المعروف، الطاعة في المعروف، فلا يطاعون في معصية الله سبحانه وتعالى، إنما الطاعة في المعروف في الصحيحين عن علي، وجاء عند أحمد من حديث المسعود وغيره: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فإنما يطاعون في طاعة الله، فإذا أمروا بطاعة أو بمباح يطاعون، إذا أمروا بمعصية فلا يطاعون. والعجيب أن هؤلاء لماذا يخرجون عن الحكام ويخالفونهم، وإذا أمر الحكام بما كالانتخابات الديمقراطية قالوا نطيع ولي الأمر، نطيع ولي الأمر. قال: فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا بيانا شائعا، والأدلة كثيرة من القرآن والسنة في لزوم الاجتماع كما تقدم، والتحذير أيضا من الافتراق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة. الحديث. قال: فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا بيانا شائعا، أي منتشرا، ذائعا، أي مسموعا معلوما، بكل وجه من أنواع البيان شرعا وقدرا. فما بقي إلا الاعتصام، ما بقي إلا الاعتصام بكتاب والسنة، ونكون جماعة واحدة، أمة واحدة، وأيضا تحت إمام واحد، تحت إمام واحد. قال: ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ أي أكثرهم يعني الذين يدعون العلم، وهذا موجود اليوم، إلا أهل الحق، أهل السنة والجماعة، فهم الذين لزموا هذا الطريق، وإلا من عداهم يسعون ويؤلبون ويفعلون ويدعون من أجل إيش؟ من أجل أن ينزعوا ولي الأمر، من أجل أن يكون لهم ماذا؟ الملك. قال: ثم صار هذا الأصل لا يعرف، حيث العمل ولا الحجة قائمة والناس يعرفون هذا، عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ قال: الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء. هذا أيضا مسألة مهمة جدا، أن المراد بالعلم ما هو، الذي جاء ذكره في مواضع كثيرة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلم إذا أطلق في الكتاب والسنة فإنما المراد به العلم الشرعي، العلم الشرعي. فإذا قيل طالب علم، لا ينصب إلى الذهن أن هذا يدرس الكيمياء أو الفلسفة أو يتكلم بسبع لغات، أو أنه يدرس ماذا ما أشبه ذلك من العلوم الدنيوية أو الهندسة أو الطب أو غير ذلك. وإن كانت هذه علوما، إذا قيل فلان طالب علم أو يتعلم، فإن المراد يتعلم علم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما عداه يذكر مقيدا، ما عداه يذكر مقيدا. فقال فلان يدرس الهندسة، يدرس الطب، يدرس الكيمياء وغير ذلك. وكذلك إذا قيل عالم، إذا قيل عالم فإنما المراد عالم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان عاليا بغيره إنما يقال عالم في الذرة أو عالم في الكيمياء أو عالم في الهندسة أو عالم في الزراعة وما أشبه ذلك. وهكذا أيضا الفقه والفقهاء، إذا قيل فلان فقيه المراد الفقه في الدين، المراد الفقه في الدين. وأفقه الفقه وأعظم الفقه هو علم العقيدة، ليس المراد الفقه نيل الأوطار والدراري والمجموع وغيرها. نعم هذه كتب فقه، لكن الفقه الأكبر هو الفقه في العقيدة والتوحيد، هذا الفقه الأكبر، والفقه في اللغة الفهم عليه السلام. قال وبيان من تشبه بهم وليس منهم، أي بيان من تشبه بالعلماء وبأهل العلم وليس منهم، وما أكثرهم في هذا الزمن، ما أكثر الذين ينسبون أنفسهم للعلم والعلماء. وفي بعض المعاصرين عندهم العالم الذي يلبس عمامة كبيرة وجبة مثلك الطويلة والواسعة، صحيح. قال وقد بيّن الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، إلى قوله قبل ذكر إبراهيم يا بني إسرائيل. ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا من الكلام الكثير البين الواضح للعام البليد، أي أن المراد بالعلم والعلماء هو علم كتاب الله، علم كتاب الله عز وجل وعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا العلماء السائرون على ذلك، ومن عداهم لا يقال عالم إلا مقيد كما سمعت. قال ثم صار هذا أغرب الأشياء، أي تعلم هذا، أصبح الذي يتعلم ضائع، ضيع نفسه، مسكين يعني مغفل إلى غير ذلك، أصبح على شيء. لكن لو ذهب إلى بلاد الكفر يتعلم هذه، يتعلم علوم الدنيا، أو أضاع عدة سنوات في تعلم الدنيا وإن لم يخرج بشيء ينفعه، إنما قرطاس أو شهادة، فهذا عندهم فلان ابن فلان، بل بعضهم يفخر في المجالس وفي النوادي أن ولد فلان يدرس في الجامعة الفلانية، وربما قد ارتد عن الإسلام كما ذكر الشيخ العثيمين رحمه الله، وإنما يعني يذكر بعض العلوم. فإذا كان يتعلم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيقول ضاع مع المطاوع، والله المستعان. قال وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات عند ماذا؟ سخاف العقول والذين لا يفقهون. قال وخيار ما عندهم لبس خلط الحق بالباطل، فهذا الفعل خلط. الصواب أن الذي يمدح والذي يثنى عليه هم أهل العلم الذين يتعلمون الكتاب والسنة، كما قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، وإن العالم يستغفر له حيتان في البحر الحديث، فالمراد العالم بالكتاب والسنة. قال وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق في نظرهم، في نظرهم أو مجنون. قال وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم، وهذا موجود الآن، شغل الناس في كثير من الجامعات بعلم الإعجاز المزعوم، والإعجاز هذا نظير علم الكلام تماما، فهو نظير علم الفلسفة. ماذا نستفيد في ديننا أن هذه اليد فيها 18 وهذه فيها 81 والجملة 99 وهذه أسماء الله؟ من أين هذا؟ صحيح. وماذا نستفيد من كثير من خرافاتهم وخزعبلاتهم نظير علم الكلام؟ بل يا ليت أنه يكون نظير علم الكلام فحسب، بل أيضا أرادوا أن يزحزحوا به الشريعة الإسلامية، أرادوا أن يزحزحوا علم العقيدة وعلم الفقه وعلم التوحيد والعلوم التي تنفع المسلمين، ويبقى أحدهم معهم عشرات السنين وهو في سطح القمر وإلا في سطح الشمس، وهو لا يحسن أن يتوضأ، وهو لا يحسن أن يتوضأ. وقد أحسن بعض العوام، ذات مرة حاضر الزنداني في منطقة في تهامة فأتكلم على القمر واللطخة ومدري إيش، فقال له عامي قال نحن عادنا في الأرض ما قد فهمنا علم الأرض وطلعنا القمر. صحيح يا أخوان، هذا علم يعني صرف الناس عن دينهم. وكان الإمام الشافعي يقول حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاح بهم بالعشائر والأسواق، ويقال هذا جزاء من أعرض عن تعلم الكتاب والسنة. إذا كان هذا حكم، هذا ثابت عن الشافعي، إذا كان هذا في الذين أعرضوا، فكيف الذين نصبوا جامعات ومدارس وغير ذلك لتعليم هذا ولصد الناس عن تعلم القرآن والسنة، واعتبروا ذلك تشددا وتنطعا، وأن علمهم هو الحضارة وهو علم المحدث، وهو علم المحدث يعني علم الإعجاز المذكور. هذا حاصل ما يتعلق بهذين الأصلين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.